بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجوز. هذه الترجمة معقودة في هبة المرأة عموما، سواء كانت متزوجة أو لم تكن متزوجة. وأما قوله رحمه الله إذا كان لها زوج، فهذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، يعني أن المرأة تهب إن كان لها زوج، لا، وإنما المقصود أن كونها متزوجة هذا لا يمنع من هبتها. وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى تضعيف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وهذا الحديث مخالف للأحاديث التي ذكرها البخاري في هذه الترجمة. فكأن البخاري رحمه الله يريد أن يقول إن المرأة المتزوجة هبتها صحيحة وجائزة، ولا يمنع من ذلك كونها متزوجة. أما كانت غير متزوجة فهذا من باب أولى. ولكن البخاري رحمه الله أشار إلى الشرط الصحيح، أشار إلى الشرط الصحيح في صحة الهبة، نفى ذاك الشرط الضعيف وهو الزوجية، وأثبت الشرط الصحيح في صحة هبتها أو هديتها أو عطيتها، وهي أن تكون رشيدة، أن تكون رشيدة. والرشيد أو الرشيدة هي التي تحسن التصرف في مالها، ليس عندها إسراف وليس عندها تبذير، وإنما تحسن التصرف، تضع المال في موضعه الصحيح، هذه الرشيدة. وضدها السفيهة، السفيهة هي التي لا تحسن التصرف، وربما تشتري شيئا تافها بمبلغ باهظ، وربما تشتري شيئا زهيدا بمبلغ كبير مثلا، أو أنها تخدع أو أن يحتال عليها مثلا، فليس عندها إدراك وليس عندها حسن تصرف، هذا هو السفيه. وهذا ليس متعلقا بالسن، وإنما هذا متعلق بالتصرف بالعقل، يعني السفه. إذن قال: إذا لم تكن سفيها. إذن المرأة سواء كانت متزوجة أو ليست متزوجة هبتها صحيحة وجائزة، أي نافذة، إذا كانت رشيدة، امرأة رشيدة عاقلة. أما إن كانت سفيها فهبتها لا تقبل، ترد. يقول رحمه الله: فإذا كانت سفيها لم يجز، أي هذا العطاء. ثم استدل بالآية الكريمة، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف لضعف في عقله أو إدراكه أو حتى لصغر سنه، فهذا لا نعطيه ماله، لا نعطيه ماله، لا يجوز. هذا إن كان صغيرا أو كان سفيها وله مال، له مال مثلا مرصود في المصرف مثلا أو مرصود عند وليه، فلا يجوز لنا أن ندفع إليه هذا المال حتى يبلغ فيكون رشيدا. إذن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن البخاري استدل بالآية الكريمة على أن المرأة السفيهة لا تجوز هبتها ولا عطيتها، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أصلا عن تمكينها من المال، فكيف نجوز هبتها؟ هي أصلا ممنوعة من أن تمكن من المال، من أن يكون المال في يدها، يتفرع عن ذلك أن نمنع هبتها وعطيتها. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك.
اقرأ الذي بعده حديث واحد.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد البصري، ثقة ثبت، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 210، الكتب الستة. عن ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وهو ثقة فقيه فاضل، علم من الأعلام، توفي سنة 50، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة التيمي المدني، وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 18، وحديثه في الكتب الستة. عن عباد بن عبد الله بن الزبير ابن العوام، هو ابن عبد الله بن الزبير الصحابي، كان قاضي مكة زمن أبيه، أي في خلافة أبيه، لما كان أبوه خليفة في مكة كان هو القاضي فيها، وخليفته أيضا كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن عباد بن عبد الله: كان كبير القدر ولي قضاء أبيه. عن أسماء رضي الله عنها، أسماء هي جدته، هي جدته عن أبيه، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق صحابية، قال الحافظ إنها من كبار الصحابة، عاشت 100، وتوفيت سنة 73 بمكة، أو سنة 74، لأن توفيت بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير، وحديثها في الكتب الستة. أنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، الزبير بن عوام زوجها، فأتصدق؟ هذا استفهام، أي هل أتصدق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقي، أي من هذا المال الذي أعطاك الزبير، ولا توعي فيوعى عليك. لا توعي، قال القسطلاني، من الإيعاء، وأصله مأخوذ من الوعاء، هذا من عندي، من الوعاء، أي لا تجمعي في الوعاء، قال القسطلاني، أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالصدقة فتجازي بمثل ذلك، أي إياك أن تجمعي المال مثلا في الوعاء حرصا وشحا وبخلا وتمسكا بالمال وحبا له وحبا لجمعه، فإنك إن فعلت ذلك عملت بمثل ذلك، جزيت بمثل هذا، أن الله سبحانه وتعالى يعي عليك، كما في قوله سبحانه وتعالى: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا الكافر يظن أنه لا حياة له ولا نجاة له ولا صيانة له ولا شيء يحفظه إلا المال. الكافر مثلا في بلاد الغرب سبحان الله ليس عنده أمل في الآخرة، نعوذ بالله، يظل هذا الكافر يعمل ويشقى ويكد، لماذا؟ يبقى هو شباب إلى أن يبلغ 60، إلى سن التقاعد، وهو يعمل ويجمع المال. لماذا يجمع المال؟ يجمع المال لينتفع به بعد التقاعد، يحسب أن ماله أخلده، قال إذا بلغ إلى سن الشيخوخة هذا المال ينفعه، الذي جمع مالا وعدده. في تفسير آخر عدده، أي جعله عدة لحوادث الدهر، جمع المال وكنز المال وجعله في البنوك وجعله عنده. لماذا؟ قال هذا المال عد لي. سبحان الله، أين الله؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ فأيضا هذا حال الكافر وحال ضعيف الإيمان أيضا، لأن العدة عنده مسكين، يظن أن العدة عنده الذي يحفظ به من حوادث الدهر هو المال. فهذه صفة مذمومة، أن الإنسان يعتمد ويتوكل على المال ويظن أنه لا حافظ له إلا المال، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: تائس عبد الدرهم تائس عبد الدينار، هذا عبد الدرهم عبد الدينار، والله المستعان. إذن ولا توعي فيوعى عليك، لا تمسكي فيمسك عليك، كما جاء في الحديث ابن آدم: أنفق ينفق عليك. الشاهد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تصدقي، أمرها بالصدقة ولم يمنعها من ذلك، ولم يقل لها حتى تستأذن زوجك أو حتى يأذن الزبير، لا، أمرها بالصدقة لأنها امرأة رشيدة، لها أن تتصرف ولها أن تهب ولها أن تتصدق، ما في بأس، لأنها امرأة رشيدة. فإذا الحديث واضح في أن هبة المرأة وصدقة المرأة الرشيدة أنها نافذة وأنها جائزة شرعا. الحديث الذي بعده: قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي نزيل نيسابور، قال في التقريب: ثقة مأمون سني من الطبقة العاشرة، توفي سنة 41 و200، أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. قال الذهبي في الكاشف: ثبت إمام. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، قال في التقريب: ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 99 و100 وله 84 سنة، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن عبد الله بن نمير الكوفي قال: حجة. أنه قال: حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير المتوفى سنة 46 و100 وله 87 سنة. ما شاء الله، هشام إسناده عالي، سبحان الله، يعني هو كأنه من طبقة الزهري لكنه عاش بعد الزهري أكثر من 20 سنة. من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن فاطمة، هي زوجته، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، هي زوجته وكذلك ابنة عمه، وكانت أكبر منه سنا، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثها في الكتب الستة. عن أسماء، يعني تأمل أن هشام ما أدرك جدته هذه أسماء، وفاطمة زوجته أدركتها. قالت عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. هنا لا تحصي الإحصاء، الإحصاء إحصاء المال هو عده، هو عده. يقول القسطلاني: الإحصاء مجاز، مجاز عن التضييق، لأن العد مستلزم له. الإنسان إذا بقي جمع ماله ويعده، مع ذلك أنه لن ينفقه، وهذا قوله سبحانه وتعالى: الذي جمع مالا وعدده، جمع المال وعدده، وكل يوم يحسب ويحصي ويعد. إيش معنى ذلك؟ أنه بخيل وشحيح وحريص. هذا الإحصاء، الإحصاء بمعنى الإمساك، بمعنى الإمساك والمنع من النفقة والمنع من الهبة والمنع من العطية، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أحصى ماله أي أمسكه فإن الله سبحانه وتعالى يحصي عليه، والجزاء من جنس العمل. وما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة بسبب الصدقة. فالإنسان لا يبخل، إذا عندك مال أيها العبد أنفق، يأتيك العوض من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يخلف. سبحان الله، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. أين الأغنياء والأثرياء وأصحاب الأموال؟ أين هم من هذه الآيات؟ يبقى الإنسان يجمع ويحصي ويجمع. وبالمناسبة الآية الكريمة في قراءة: الذي جمع مالا، وهذا على سبيل المبالغة، الذي جمع مالا وعدده، يجمع الأموال ويجمع الأموال، بعد ذلك يموت وتبقى هذه الأموال للوارث، فلا هو انتفع بها في الدنيا ولا هو انتفع بها في الآخرة، نسأل الله العافية. كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا مالك الذي انتفعت به في الدنيا أو انتفعت به في الآخرة، هذا مالك الذي أكلته أو لبسته أو تصدقت به، هذا مالك، والباقي للوارث، والله المستعان. إذن الشاهد في الحديث كما ذكرت في الأول أنه أمرها بالإنفاق ولم يبين لها عليه الصلاة والسلام شرطية ولزوم إذن الزبير أو إذن الزوج. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. لا، هي ملك لها، هو ملك لها. جيد. مالي مال إلا ما أدخل علي الزبير، يعني يدخل عليه الزبير من النفقة، من البر، من التمر، من الشعير، من الدخن، وحتى من الدراهم، وإن كانت الدراهم في وقتهم قليلة. فالغالب عليهم في أموالهم في تلك الفترة هي الأطعمة، التمر والشعير والبر وهذه الأشياء. فالمطلوب من الإنسان إذا عنده زاد أو عنده طعام أنه يتصدق به. فهي تقول: ما عندي مال أنا إلا ما موجود في البيت الذي يأتي به الزبير، هذا المال الموجود هل أنفق منه؟ النبي ماذا قال لها؟ أنفقي لا تحصي لا توعي، إياك أن تملأ الأوعية وأن تخبئ في الأوعية، لا، أخرجي وتصدقي وأنفقي. فظاهر الحديث أنه مقصود به الطعام أو الزاد الذي يكون في البيت، ويدخل في ذلك أيضا المال، ويدخل في ذلك أيضا المال. بعض العلماء قال إنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها الذي هو ملكه هو إلا بإذنه، وحملوا على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالوا إن هذا الحديث لا تعارض بينه وبين هذا الحديث، لأن المقصود أن المرأة لا يجوز لها أن تعطي أو أن تمنح من مال زوجها. يعني بعض تعرفون بعض الرجال مثلا يدخر عند المرأة أو يودع عند المرأة مال ما في أول مصارف وبنوك وإلى اليوم، فالمرأة مثلا يكون عندها مبلغ للزوج وقد يكون مبلغا كبيرا، لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن الزوج. ولكن هذا يعني في الحقيقة على خلاف الحديث، يعني حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم إن هذه وديعة والمودع مؤتمن ويده أمينة، ولا يجوز له أن يتصرف في الوديعة إلا بإذن صاحبها سواء كانت زوجة أو غيرها. جيد، هذه الصورة في الحقيقة خارجة عن هذا الباب، بل هي خارجة حتى عن الحديثين، والحديث حديث عمرو شعيب كما قلت فيه شذوذ وفيه نكارة، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير عن الليل عن يزيد عن بكير عن كريم مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أقوالك كان أعظم لأجرك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة أعتقت.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وهو ثقة، ولكن تكلموا في سماعه عن مالك بن أنس، من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 31 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. عن الليث وابن سعد المصري أبو الحارث الفهمي قال في التقريب: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، توفي سنة 75 و100. وهو من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. عن يزيد، هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة فقيه، كان مفتي مصر في وقته. توفي يزيد بن أبي حبيب سنة 28 و100، وهو من الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة. عن بكير، هو بكير بن عبد الله ابن الأشج المدني نزيل مصر، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 27 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثبت إمام. إذن هذا رواية إمام عن إمام عن إمام. عن كريب مولى ابن عباس، كريب مدني ثقة، وهو من الطبقة الثالثة، توفي سنة 98، وحديث الكتب الستة. أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ميمونة أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، قال في التقريب: قيل كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ميمونة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بسرف سنة 7. سرف موضع قريب من مكة على طريق الهجرة، وماتت بها، يعني الموضع الذي تزوج فيها النبي عليه السلام هي ماتت في نفس الموضع، ودفنت أيضا في نفس الموضع في سرف سنة 51، يقول الحافظ على الصحيح، وحديثه في الكتب الستة. النبي عليه السلام تزوجها بعد عمرة القضاء، وتزوجها عليه الصلاة والسلام، تعرفون الخلاف، هل تزوجها وهو محرم أم تزوجها وهو حلال؟ الصحيح أن تزوجها وهو حلال. أخبرته، أي أخبرت كريبا، أنها أعتقت وليدة. أعتقت وليدة، هذا تصرف كبير، يعني تأملوا في فقه البخاري وفي حسن ترتيبه. كيف؟ عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرته. في عندكم عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أي هذا، يعني أخبرت كريبا، وكريب أدركها إنها تأخرت وفاتها. سيأتي كلام في هذا، يأتي كلام في هذا في مسألة رواية كريب عن ميمونة للحافظ ابن حجر. أقول قال أنها اعتقت وليدة، قلت هذا يدل على فقه البخاري رحمه الله وعدقته، يعني في الرواية الأولى رواية أسماء، قد يقول قائل: نعم النبي عليه السلام أذن لها أن تنفق من الشيء القليل، يعني من الطعام الذي يكون في البيت، وهذا لا بأس به، ولكن هل لها أن تهب أو أن تتصرف في مسألة مالية كبيرة؟ الجواب: نعم لها ذلك. هذه ميمونة رضي الله عنها تصرفت تصرفا كبيرا، أعتقت وليدا، لا شك أن هذا من التصرف الكبير، يعني في المال، لأن الوليدة هذه لها ملك، لها، فهي تصرفت في ملكها ولم تراجع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. دليل على أن المرأة الرشيدة تتصرف في مالها ولو كان تصرفا كبيرا، ولا يشترط أن تستأذن زوجها أو أن تأخذ إذن زوجها. يقول: فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك، أخوال هؤلاء أيضا من بني هلال، يعني من قبيلتها، كان أعظم لأجرك. لماذا؟ لأن فيه صلة رحم. الحافظ في الفتح يقول إن هذا لا يدل، الحديث يقول واقعة عين لا تدل على أن صلة الرحم أفضل من العتق، لكن ظاهر الحديث أن صلة الرحم أفضل، والله أعلم. يقول البخاري رحمه الله: وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب، إن ميمونة أعتقت. بكر بن مضر هو المصري، الإسناد المتقدم هذا فيه لطائف، ذكر الحافظ لطيفتين في الإسناد. اللطيفة الأولى يقول: الثلاثة الأول في الإسناد مصريون، والثلاثة الباقون مدنيون، يحيى بن بكير، الليث، يزيد، هؤلاء مصريون، بكير وكريب وميمونة مدنيون. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية فيه رواية ثلاثة من التابعين على نسق، فيه رواية ثلاثة من التابعين على نسق. من هم؟ يزيد، يزيد من التابعين لأنه من الطبقة الخامسة، عن بكير، عن كريب، هؤلاء الثلاثة من التابعين. نعود إلى بكر بن منذر. بكر بن منذر المصري وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 74 و100، وأخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمرو هو ابن الحارث المصري، قال في التقريب ثقة فقيه حافظ، من الطبقة السابعة، توفي سنة 48 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن بكير هو ابن عبد الله بن أشج، عن كريب. هذا التعليق لماذا أورده البخاري؟ يقول الحافظ إن البخاري أورد هذا التعليق يريد بذلك شيئين: بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير. هذا فيه متابعة لمن؟ يعني عمرو بن الحارث تابع من؟ تابع يزيد، متابعة تامة. وبكر بن مضر تابع الليث، متابعة قاصرة. طب لماذا أورده؟ يقول الحافظ أراد بذلك شيئين. يقول الأول: موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب في قوله عن كريب، في قوله عن كريب، وقد خالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن بكير فقال عن سليمان بن يسار بدل كريب. يعني ابن إسحاق هنا ماذا فعل؟ بدل كريب وضع من؟ سليمان بن يسار. هنا قلت أنا بدل كريب، هذا الصحيح، يقول قلت في الفتح بكير بدل بكير، عندكم فتح هكذا، ها؟ لا خطأ، بدل كريب، لا بدل كريب، هي واضحة أنا تنبهت لها. ثم لما فتحت الكتاب القسطلاني، القسطلاني نقل هذا عن الحافظ فقال بدل كريب، قلت الحمد لله، الكتب التي تنقل عن غيرها تكون كالنسخ في التحقيق، وهذا قل من ينتبه له، قل من ينتبه له. إذا أردت يعني أردنا أن نحقق مثلا سنن الترمذي، نرجع إلى الكتب التي القديمة التي نقلت عن الترمذي، فإنها نسخ مضبوطة. يعني ككتاب مثلا شرح السنن للبغوي، البغوي ينقل كثيرا عن الترمذي وينقل عبارته بالنص، فتكون شرح السنن للبغوي كأنها نسخة نعتمد عليها في التحقيق. فهنا لما رأيت بدل بكير قلت هذا خطأ، لأن محمد بن إسحاق إنما أبدل سليمان بن يسار بمن؟ بكريب. ورأيته هكذا في شرح القسطلاني. يقول رحمه الله: بدل كريب أخرجه أبو داود والنسائي من طريقه، قال الدارقطني ورواية يزيد وعمر أصح. والمراد بأصح هنا أنه كريب وليس سليمان بن يسار. يقول الثاني: أنها عن بكر بن مضر عن عمر بصورة الإرسال. يعني هنا في قال عن كريب أن ميمونة، هو الظاهر أنها بفتح همزة، عن كريب أن ميمونة بنت الحارث، هذه كأنها فيها إيش؟ إرسال. يقول الثاني: أنها عن بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال، قال فيه عن كريب أن ميمونة أعتقت، فذكر قصة ما أدركها. من هو؟ كريب. فذكر قصة ما أدركها، لكن رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه عن كريب عن ميمونة. أخرجه مسلم النسائي من طريقه. انتهينا. الحافظ رحمه الله الآن يعني كأنه أراد أن ينبه على رواية عمرو بن الحارث، ولكن نحن لو رجعنا إلى رواية يزيد فيها الإسناد متصل، أليس كذلك؟ قالت عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ها أخبرته. رواية يزيد الإسناد متصل، صرح بالسماع. طيب، وقال بكر بن مضر، البخاري رحمه الله ما أدرك بكر بن مضر، هذه معلقة. يقول رحمه الله: وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخاري في كتاب بر الوالدين، وزاد القسطلاني أيضا الأدب المفرد، يقول في كتاب بر الوالدين له وهو مفرد، وسمعناه من طريق أبي بكر بن دلويه عنه أنه قال: حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث عن بكر بن مضر عنه، انتهى. وهكذا البخاري رحمه الله يعني جد عنده أنه إذا علق عن الرواة المصريين الذين لم يدركهم ففي الغالب أن الواسطة من هو عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث. عبد الله بن صالح ليس دراسة البخاري، لذلك لا يصرح به، إذا روى حديثا عنه علقه يعني في الصحيح، لكنه إذا روى عن هذا الحديث عنه في خارج الصحيح يذكره كما في هذه الرواية. كم بقي على ذلك؟ طيب، إذن بقي الحديث الأخير نأتي عليه إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.